بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدرس الأول في مختارات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى مختارات من غزوة حنين. أهم أحداث الغزوة ذكر المؤرخ محمد بن إسحاق خبر اجتماع قبيلتي قريش وهوازن وثقيف لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بقيادة مالك بن عوف النصري الهوازني. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ومعه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه يعني من المدينة، ففتح الله بهم مكة فكانوا 12,000. وذكر محمد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم 5 من شهر شوال من 8 للهجرة، وكان عدد جيش المسلمين كبيرا إذا قورنا بسائر الغزوات السابقة، فقد انضم إلى الجيش الذي فتح مكة وعدده 10,000 مقاتل، انضم إليهم 2000 من أهل مكة من مسلمة الفتح. وصف المعركة في وصف ما جرى من أحداث المعركة في بدايتها ذكر محمد بن إسحاق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أفراد الجيش الإسلامي انحدروا بعد الفجر في وادي حنين، وأن الوادي كان شديد الانحدار، وأن جيش الأعداء قد سبقوا إلى الوادي فكمنوا في شعابه ومنحنياته ومضايقه. وذكر أنهم شدوا على جيش المسلمين، وأن أفراد الجيش الإسلامي انشمروا راجعين لا يلوي أحد على أحد. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز ذات اليمين يعني من الوادي، ثم قال: هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت معه نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وذكر الحافظ ابن حجر من رواية الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. وحمل الحافظ ابن حجر رواية ابن إسحاق على أن المقصود بالنفر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا معه في حال الهزيمة، ثم أصبحوا 80 بعد أن فاء بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه، وسأله رجل من قيس قال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، يعني في بداية المعركة كان النصر للمسلمين، وإن في بداية المعركة لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الهزام، يعني بعض الجيش وهم بعض مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأن سفيان ابن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سفيان ابن الحارث آخذ بلجامها، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال البراء وإنا لما حملنا عليه منكشف، وقول البراء وإنا لما حملنا عليه منكشف دليل على أن المعركة في بداية الجولة الأولى كانت لصالح المسلمين، وأن المشركين انهزموا أمامهم، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا لمقدمة الجيش. وقوله فأكببنا على الغنائم يريد طائفة من الجيش وهم الطلقاء الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقد أسلم أكثرهم وبقي فيهم مشركون حضروا يوم حنين. وأخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون، يعني بعضهم، لأن الذين كانوا في المقدمة رجعوا ولم وحالوا بين الجيش وبين التقدم، ولا المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته، يعني يسرع بالبغلة قبل الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس يعني عمه نادي أصحاب السمرة. السمرة هي شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان عددهم 1500، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين لما أشيع أن عثمان بن عفان قتله أهل مكة لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مجرد إشاعة. نادي أصحاب السمرة، أصحاب السمرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وفي رواية على أن لا نفر، وفي رواية على الموت. فهؤلاء أولى من يسرع بالعودة إلى القتال. فقال عباس وكان رجلا صيتا صوته عالي، فقال فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم يعني رجوعهم حين سمعوا صوتي يعني لا يعرفون أين الرسول صلى الله عليه وسلم، التبس الموقف. فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج وهم قبيلة من الأنصار، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغله على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمي الوطيس يعني اشتد القتال، قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات في كفه فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا وربي محمد. قال: فنظرت فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته ففيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. هذه الحصيات القليلة أصابت جميع الكفار، أصابت عيونهم بارك الله فيها. وأخرج الإمامان البزار والطبراني من حديث أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وذكر شيئا من خبرها إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. واقتحم عن فرسه فنزل فأخذ كفا من حصى، يعني نزل عن فرسه فأخذ كفا من حصى. قال: فحدثني من هو أقرب إليه مني أنه ضرب وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فهزم الله المشركين. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل في بدر. قال: فحدثني أبناؤهم أن آباءهم قالوا: فما بقي منا أحد إلا امتلأت عينه وفمه ترابا من كف حصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعنا صلصلة من السماء إلى الأرض كإمرار الحديث في الطست، يعني الصحن الكبير، يعني هذا الرعب، هذا سلاح الرعب الذي يسلطه الله جل وعلا على الكفار. رواه ذكر الهيثم وقال: ورجالهم واثقات. وأخرج الإمام الطبراني من حديث يزيد بن عامر السوائي وكان شهد يوم حنين حين كان فأخذ حصاة فرمى بها طستا يعني الصحن الكبير فطن أصبح له صوت. قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا يعني من الرعب. ذكره الحافظ الهيثم وقال: رجاله ثقات. في هذه الأخبار موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المفاجأة حيث كان الأعداء قد سبقوا المسلمين إلى وادي حنين وكمنوا في منعطفاته، يعني منعطفات الجبل المنحدر نحو الوادي. فلما انحدر المسلمون إلى الوادي رماهم المشركون، يعني مقدمة الجيش الإسلامي، لما انحدر رماهم المسلمون رميا كثيفا متتابعا حتى كأن النبل قطعة عظيمة من الجراد قد ملأت الجو، ولم يكن بعض الذين في مقدمة جيش المسلمين قد استعدوا بالدروع فانهزموا وحالوا بين بقية الجيش والتقدم إلى الأمام. يعني المقدمة ليسوا من كبار الصحابة، كانوا بني سليم وبعض مسلم الفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الوادي واستقر في يمينه ثم نزل عن دابته ودعا الله تعالى واستنصره وقال: اللهم نزل نصرك. فأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الله عز وجل، ثم يأخذ بالأسباب بعد ذلك. ونقف قليلا لنتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله هول تلك المفاجأة عن دعاء الله تعالى، ولم يقم أولا بعمل الترتيبات اللازمة التي يعملها القادة عادة لتلافي الهزيمة والحصول على النصر، بل ارتفع فكره قبل كل شيء إلى السماء فدعا الله تعالى واستنصره، ثم قام بنداء الخلص من أصحابه ليجتمعوا حول مركز القيادة، ذلك لأنه يعلم أن النصر والهزيمة بيد الله وحده، وأن تميز المسلمين على غيرهم إنما هو بكون الله تعالى معهم بنصره وتأييده، ويخشى أن يكون وقع من المسلمين خلل يقتضي نصر الله، يقتضي أن يتخلف نصر الله وتأييده عنهم، ويخشى أن يكون وقع من المسلمين خلل يقتضي تخلف نصر الله تعالى إياهم، فكان دعاء الله تعالى أهم شيء فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذه المعركة تبين بوضوح شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفائقة وثباته الراسخ، فحينما حدث الهجوم المفاجئ على المسلمين لم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اختار مكانا من الوادي مناسبا وثبت فيه، وصار ينادي أصحابه بأن يفيئوا إليه. لم يستخف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى لا يكون عرضة، يعني من أجل ألا يكون عرضة لهجوم الأعداء، بل كان ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله لا كذب، قال الحافظ ابن حجر، فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب، فكأنه قال: أنا النبي والنبي لا يكذب، فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم، وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق علي، فلا يجوز علي الفرار. ومما يبين شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفذة في هذه الأخبار ما جاء في رواية مسلم الأخيرة من قول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا والله إذا احمر البأس، يعني إذا اشتد القتال، إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يكون يعني قريبا منه. وكذلك قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في رواية مسلم الأولى: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقود المعارك بنفسه ويتعرض لبأسها وضراوتها إنما يسن السنة الحسنة للقادة من بعده، إنه لا يقود المعارك من أبراج محمية وهو لا يدري ما يدور من تفاصيل المعركة، فيصدر الأوامر على غير هدى، بل كان يتقدم مع أصحابه وينظم الصفوف ويتفقد جيشه، فإذا أصيب الجيش بشيء من الخلل فتفرق ثبت في مركز القيادة ونادى بالناس ليجتمعوا إليه كما في هذه الغزوة وما سبق بيانه في غزوة أحد. ثالثا، جرت في هذه المعركة مواقف للصحابة رضي الله عنهم في الثبات والجهاد، فمن ذلك موقف القلة الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من المعركة، وهم بعض الذين كانوا قريبين منه أثناء هجوم الأعداء، وكذلك الذين استجابوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألقاه إلى عمه العباس رضي الله عنه لكونه جهوري الصوت، وقد جاء في حديث العباس المذكور وصف عودتهم بالسرعة الشديدة، وذلك لما علموا بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هؤلاء والذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دارت رحى الحرب في مرحلتها الثانية التي انتهت بانهزام الأعداء وانتصار المسلمين. رابعا، في رمي الرسول صلى الله عليه وسلم الأعداء بالحصيات ثم إدبار أمرهم بعد ذلك عبرة عظيمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى في مثل ذلك يوم بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الآية. فالله تعالى هو الذي رمى الأعداء بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم فنازموا، وهذا نوع من نصر الله تعالى للمؤمنين في الرواية الأخيرة، كما جاء في الرواية الأخيرة. هذا نوع من نصر الله تعالى للمؤمنين في تلك المعركة، فإن تلك القبضة من التراب أصابت جميع الأعداء، كما جاء في الرواية الأخيرة عن الذين شهدوا المعركة أنهم قالوا: فما بقي منا أحد إلا امتلأت عينه وفمه ترابا. كما أن الله تعالى أصاب المشركين بالرعب الذي وجدوه في أجوافهم كصوت الحصاة يرمى بها الطست، كما جاء في الرواية الأخيرة، وذلك من نصر الله تعالى لأوليائه، وفي ذلك عبرة للمسلمين في كل زمن إذا نصر الله جل وعلا. وما يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الكفار بعد رماهم بالحصيات بعد عودة المسلمين إلى المعركة وبعد احتدامها، وذلك يشير إلى أنه ليس من سنة الله تعالى أن ينصر المسلمين بخوارق العادات من غير أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا جهدهم في قتال الأعداء. فإذا حققوا الأسباب التي شرعها الله تعالى وجعلها وسائل لتحقيق النصر، فإن شاء الله جل وعلا أكرمهم بالنصر بخوارق العادات. مثل من عفو النبي صلى الله عليه وسلم خبر شيبة ابن عثمان الحجبي، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خبر شيبة ابن عثمان الحجبي قال: لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، يقول عثمان شيبة ابن عثمان الحجبي: قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا في القتال أن أصيب من محمد غرة، أن يريد أن يقتله، فأثأر منه لقريش، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا، وكنت مرصدا لما خرجت له، لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، نزل عنها، قال: فأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه، يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه، فرفع لي شواظ من نار كالبرق، كاد يمحشني، كاد يخطف بصره، يعني ملك من الملائكة معه هذا الشعلة منه. قال: فوضعت يدي على بصري خوفا منه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني: يا شيبة ادنوا مني، انظروا إلى هذا اللطف. هو شيبة، لكن العرب إذا أرادوا أن يتلطفوا مع الإنسان نادوه بجزء من اسمه: يا شيبة ادنوا مني. فدنوت منه فمسح صدري ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان. قال: فوالله لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال: أدنو فقاتل. قال: فتقدمت أمامه وأضرب بسيفي، الله أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا ويعني وكان مع الكفار لا وقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع الناس فكروا كرة رجل واحد، يعني رجعوا إلى القتال، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه. قال: فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيبة، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، يعني علم مقصده. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أذكره لأحد قط. قال: فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. وهكذا أطلع الله تعالى نبيه على ما أضمره له شيبة ابن عثمان الحجبي من إرادة الفتك به، وحماه الله جل وعلا منه بملائكته، فلما انكشف أمره ووقع بين يديه لم يعاقبه ولم يعنفه، وإنما قصد هدايته من الضلال، فمسح يده على صدره ودعا له، فتحول شيبة في لحظة من مبغض حاقد بلغ به الغيظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاولة الإقدام على قتله، تحول إلى محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب نفسه. وبعد أن كان يتصيد الفرص للفتك به أصبح يقاتل بين يديه ويقيه بنفسه. وهذا مثل ما تنتجه الهداية إلى الدين الحق من تحول جذري في السلوك والفكر. هذا التحول من محاولة طمس مصدر النور الذي أضاء الدنيا كلها إلى بذل كل الجهد في حماية ذلك المصدر كان من أهم دوافعه ما جوبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى الدرس الآخر في مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس الماضي في موضوع حقوق المسلمين، بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلمين. من معالم البر والإثم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس منك. أخرجه مسلم والترمذي رحمهم الله. فيه مسائل: الأولى أن الدين يقوم على فعل الطاعات، واجتناب المحرمات. ولهذا جاء سؤال النواس بن سمعان عن البر والإثم. المسألة الثانية: مكارم الأخلاق هي بعض البر. البر حسن الخلق. البر يشمل أمورا كثيرة، منها مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هي بعض البر، ولكن باعتبار النتائج والمقاصد فإن جميع التكاليف الشرعية من نتائجها ومقاصدها حسن الخلق. الثالثة: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم بعلامة من علاماته، وذلك من باب التركيز على ما اشتبه أمره، هل هو من المحرم أو من المباح. التحذير من الشفاعة في الحدود. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حتى يترك الخصام. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال، قال العلماء هي عصارة أهل النار حتى يأتي بالمخرج مما قال. أخرجه أبو عبد الله الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. في مسائل الحدود شرعت لحكم جليلة، منها ردع المذنب وإقرار الأمن في المجتمع. فالذي يشفع في حد قد بلغ السلطان فهو محاد لله تعالى ولرسوله. الثانية فيه تحذير للمسلمين. الثالثة فيه تحذير بليغ للمدين من عدم سداد الدين، وذلك ببيان أن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. الثالثة الوعيد الشديد لمن خاصم في باطل وهو يعلم. ولو أن المسلمين طلبوا سلوكيات الإسلام لعاشوا بأمان، ولقل لو أن المسلمين طبقوا سلوكيات الإسلام لعاشوا بأمان ولقلت أعمال المحاكم وأجهزة الأمن بكثير، لأنه لن يبقى إلا الخصومات التي يعتقد أصحابها أن الحق لهم. يعني مثل عهد الصحابة رضي الله عنهم، ليس هناك خصومات في باطل أبدا، إنما قد يترافع اثنان لفي كل واحد منهم يعتقد أن الحق معه، لكن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم أبدا يدعون ما ليس لهم. الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، وفي هذا وعيد شديد لمن عاب المؤمن بما ليس فيه، وذلك هو البهتان، وهو أعظم من الغيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والآخرة دار جزاء وليست دار عمل، فلن يستطيع من وقع في ذلك أن يخرج مما قال. توجيهات في حمل المسؤولية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان رحمهم الله، واللفظ للبخاري. في مسائل: الأولى بيان شمولية المسؤولية لكل أفراد المسلمين البالغين سن الرشد. الثانية توزيع المسؤولية إلى فئات معينة، توزيع المسؤولية إلى فئات معينة يشعر أفراد كل فئة بمسؤولية بخصوصهم. الثالثة بيان مسؤولية الأمراء، وذلك يشمل الخليفة الذي يحكم المسلمين كما أنه يشمل جميع الولاة الذين هم تابعون له أو مستقلون بحكم بعض البلاد، فهم جميعا مسؤولون عن رعاياهم. الرابعة مسؤولية الأب عن أسرته، فهو مسؤول عن تربية أفراد أسرته على تعظيم الدين الإسلامي والاستقامة عليه، والدعوة إلى ذلك فرض على صاحب الأسرة. الخامسة مسؤولية الأم في بيت زوجها، فالمرأة تشارك في تربية الأولاد وتعليمهم والقيام بشؤونهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.